مواقف وعبر بحياة أغلى البشر، ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور.
حنين قلبي سرى والشوق حين انجرى على قلوب الورى تهدي عظيم الأثر،
تهدي عظيم الأثر.
الروح تهفو إليه والخير قد جاء فيه، صلاة ربي عليه مضمونها والخبر،
مضمونها والخبر.
مواقف وعبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد أي إنسان في الدنيا يا جماعة بيعرض في يوم من الأيام أن يؤذى من أي إنسان. أكيد ممكن إنسان يؤذى ولو مرة، واحد يؤذى مرتين، واحد يؤذى عشرات المرات، واحد يظل طوال حياته يتعرض للإيذاء. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خلق العفو، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. خد بالك لما بتعفو ده مش ضعف منك، لأن ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذا قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولم يحدد المولى عز وجل الأجر، لأنه سيكون مفاجأة ومكافأة يوم القيامة. فكان من بين الأخلاق التي جمل بها المولى عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم خلق العفو. كان النبي كما تعلمون وكما نكرر كان لا ينتقم لنفسه أبدا، وكان لا يغضب لنفسه أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، فكان يغضب لله. تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأشد أنواع الإيذاء، وهو اللي قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك كان أشد بلاء تعرض له إنسان على وجه الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، في مكة ألقي سل الجزور على ظهري، وألقي التراب فوق رأسي، وضرب في على وجنته، وكسرت رباعيته، وشق جبينه في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم، وطرد من مكة، فخرج وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا هو ده السبب، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى العودة مرة أخرى إلى مكة. هو عاش في المدينة وأقام دولة إسلامية في المدينة، ولن يترك المدينة، لكنه حن إلى العودة إلى مكة مرة أخرى. فلما عاد في غزوة الفتح، في غزوة فتح مكة، فلما عاد ودخل مكة فاتحا منتصرا ومعه ما شاء الله جيش، يعني لو أراد أن يقضي على أهل مكة لقضى عليهم بكل يسر وسهولة. ولما دخلهم كانوا واقفين في غاية الذل والصغار، كانوا مش عارفين يقولوا إيه ولا يتصرفوا إزاي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصمت كله ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فما كان منهم إلا أن قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله، لو كان إنسان غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلق لأهل مكة في ذلك الوقت المشانق، وفي الوقت ده ما كانش حد هيلومه أبدا، بعدما قتلوا أصحابه، بعدما قتلوا أحبابه، وبعدما أخرجوه من مكة، وبعدما آزوه أشد الإزاء في دعوته وفي نفسه وفي ماله وفي حياته، بل وفي زوجته أمنا عائشة لما اتهموها عياذا بالله وسلطوا عليها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، واتهمها في حادثة الإفك. يعني فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيتعرض لإزاء شديد، ومع ذلك قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان ده ديدن النبي، وكان خلق النبي مع كل الناس. يعني كما تعلمون في الحديث اللي رواه البخاري أن لبيد بن الأعصم، وهو رجل يهودي، سحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السحر يا جماعة اسمه سحر التخييل، لكنه كان لا يتعرض للشرع في شيء. يعني كان التخييل النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه مثلا أنه دخل بيت عائشة وهو ما دخل بيت عائشة، يخيل إليه أنه أكل شيئا معينا وهو ما أكله، لكن هذا كان في أمور الدنيا، أما في أمر الشرع كان لا يخيل إليه أبدا، لأنه إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. ربنا اللي بيقول كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما في كلمة بتطلع منه إلا بوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سحره لبيد بن الأعصم وظل النبي مسحورا فترة، وكان يتأذى من ذلك حتى جاءه جبريل وأخبره أنه سحر في مشط ومشاطة ملقاة في بئر كذا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها وبطل السحر بفضل الله سبحانه وتعالى. هل انتقم النبي من لبيد بن الأعصم؟ ما فعل معه أي شيء، بل جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن بعد غزوة خيبر زينب بنت الحارث اليهودية أرادت أن تعزم النبي على الطعام، فقبل النبي تلك الوليمة من أجل أن يدعوها ويدعو من حولها إلى الإسلام، وقبله وذهب معه بعض الصحابة، فقالت للصحابة أي شيء في الشاة يحبها النبي؟ قالوا ذراع الشاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاة، فدست فيها السم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أمامه الطعام فأخذ فنهس نهسة، وهذا كان ديدن النبي، كان في قمة الرقة عند الطعام، نهس غير نهش، نهش يعني أكل بكل أسناني، أما نهس فأكل بأطراف أسناني شيئا يسيرا، فنهس بحس بشيء عجيب، فإذا بالمولى عز وجل ينطق ذراع الشاة وتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة، والحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله، ولكن كان قد تسرب شيء من السم وأثر عليه بعد ذلك، وكان على إثر ذلك موته بعدها بثلاث سنين صلى الله عليه وسلم. هل انتقم النبي من زينب بنت الحارث؟ أبدا، عفى عنها، لكن لما مات أحد الصحابة بسبب هذا الطعام المسموم اقتص النبي منها وقتلها بذلك الصحابي الذي قتل، أما لو لم أو الذي مات لو لم يمت هذا الصحابي ما قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن وحشي، هذا الرجل الصحابي الجليل الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب، أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي وأخوه في الرضاعة، شوف قد إيه، وأسد الله وأسد رسول الله، قتله وحشي ومع ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن سمت العفو كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه على طول في كل مواقف حياته، حتى أنه لما دخل في يوم من الأيام رجل أعرابي لا يعلم شيئا عن يعني الشرع ولا غيره، فدخل أعزكم الله أراد أن يتبول في أي مكان، فدخل مسجد النبي، طب ما الصحراء قدامك، لا دخل مسجد النبي، فدخل فبال في مسجد النبي، فقام الصحابة ليضربوه، قالوا ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوه، يعني لا تقطعوا عليه بولة حتى لا يتضرر ولا يشعر بالألم أو شيء، فتركه حتى انتهى من بوله، ثم قال أهريقوا عليه سجلا أو ذنوبا من الماء حتى تطهر الأرض، ثم نادى عليه قال له يا أخ العرب إن تلك بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات، وإنما هي للصلاة وللذكر وقراءة القرآن، قال أعلم يا محمد، وإنما جئت أختبر رفقك ورحمتك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سواء، أن الكل كان عايز يضربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني أنا الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سواء، هكذا كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقف وعبر بحياة أغلى البشر، ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور. مواقف وعبر بحياة أغلى البشر، ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور، تزدان أبهى الصور. حنين قلبي سرى والشوق حينا جرى، حنين قلبي سرى والشوق حينا جرى، على قلوب الورى تهدي
تهدي عظيم الأثر.
الروح تهف إليه والخير قد جاء فيه.
الروح تهف إليه والخير قد جاء فيه.
صلاة ربي عليه مضمونها والخبر.
مضمونها والخبر.
مواقف وعبر
بحياة أغلى البشر.
ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور.